فبما من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة. نقف وقفة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أعلى الله له قدره ورفع له ذكره وزكاه جل وعلا في كل شيء، فزكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الإمام الشنقيطي: فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة على المؤمن والكافر في آن واحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل كان يسلط على كل أمة تكفر بنبيها، كان يسلط عليهم عذاب الاستئصال، فكان يستأصل الأمة من أولها لآخرها. وببعثة النبي المختار صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد إيذاء المشركين بالمسلمين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اجتمع الصحابة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. ما بعثت للعنة ولا للدعاء على الناس، وإنما بعثت رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتعالوا بنا لنتعايش مع صور رحمة النبي بتلك الأمة الميمونة المباركة في الدنيا والآخرة. انظر معي إلى حال الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جزء من الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالله عز وجل اطلع على أهل الأرض جميعا فمقتهم، والمقت هو أشد الكره، أي فكرههم وغضب عليهم، إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون على الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر. سيدنا حذيفة بيقول للرسول عليه السلام: إيه؟ لقد كنا، يعني قبل بعثتك، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أجل، هناك بعد هذا الخير هناك بعده شر. فقال له حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: أجل، خير وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقال له حذيفة: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أجل، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، إلى آخر الحديث. فالشاهد هو قول حذيفة: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الكون كله في جاهلية وشر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينقل البشرية جميعا من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء يقول للكون كله، عربهم وعزمهم وإنسهم وجنهم وفقيرهم وغنيهم، جاء ليقول للكون كله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فوقف النبي في صف واحد، ووقفت البشرية بكفرها وإلحادها في صف مضاد، فما رده راد وما صده صاد، بل وقف النبي وثبت بدعوته وعقيدته وتوحيده لله جل وعلا أمام هذا الركام الهائل من الكفر، فنطق بكلمة التوحيد وسبح الكون كله مع تلك الكلمة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فجاء النبي وبعثه الكريم العلي لينقل الناس جميعا إلى أنوار التوحيد والإيمان، فنزل عليه قول الواحد الديان: يا أيها المدثر قم فأنزل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة ولم يقعد ولم يفطر لحظة واحدة عن دعوة الناس إلى رب الناس، فكانت مهمته هي أن يعبد الكون كله لله، كما قال تلميذه ربعي بن عامر حينما دخل على رستم وسأله: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي وظيفة النبي ومن تبعه صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أول شيء تبدأ به عشيرتك الأقربين. فبدأ النبي وصعد على جبل الصف، فنادى على بطون قريش صلى الله عليه وسلم: يا بني فهد، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم مقالة واحدة: قال: انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليها السلام، وقال: يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. شوف بقى، يعني نخرج من نقطة دي الدرس جميل جدا، أنه لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تتسأل عن نفسك، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة، اقرأ ايه كتابك انت، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا نعاقب أحدا بذنب أحد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في بعض البلاد بعض الناس يروح مثل في مصر مثلا دار المحفوظات، ويجيب ورقة كبيرة مكتوب فيها النسب، يقولون أنا عايز أعرف النسب بتاعي وصل لحد فين، فيكذبوا عليه. طبعا هم بيكذبوا لان ده مش صحيح، لان هو مش ممكن هيكون متابع نسبك لحد النبي عليه السلام، هيتابع كل واحد، مش ممكن، هو عايز يراضي اي واحد لانه بياخد 100 جنيه. فيكتب لك نسبك انت فلان ابن فلان ابن فلان، لحد ما لازم في النهايه يوصلك يا اما لسيدنا علي يا إما الحب النبي عليه السلام يا إما الواحد من مشاهير الصحابة. فيجي لك الواحد يقول لك ده أنا خلاص ده أنا من الأشراف، يعني نسلي ها ينتهي عند الحسين وعند علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. أقول له طب يا سيدي هون عليك الأمر، وهو يعني يكون غارقا في المعاصي، هون عليك، أنت لست من نسب الحسين فحسب، لا بل أنت ابن النبي. إيه رأيك عليه الصلاة والسلام؟ أنا يا سيدي أفترض أن أنت ابن النبي، في أحسن من كده يا أخوانا؟ مفيش أحسن من كده، أنت ابن النبي، ماذا قال النبي لابنتي؟ ها؟ عليه الصلاة والسلام، قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى حتى لو كنت أنت ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينجيك من عذاب الرب العلي إلا أن تتعبد لله عز وجل بكل ما يرضيه سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ هو ده اللي يقربك من ربنا، مش اللي يقربك ان انت تكون قريبا لولي او لنبي او لكذا او لكذا، ابدا لا ينفعك الا عملك انت. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه كما اقر ذلك القرآن، قال جل وعلا كل اي كل لهم يا محمد قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. تخيل. وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل احدكم الجنة عمله، او لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. في اكثر من كده سورة الاعراف، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ده كلام ده من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا إيه؟ إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب نرجع حتة كده، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. إيه ده؟ يعني النبي عليه لا يعلم الغيب؟ طبعا لا، لا يعلم النبي الغيب، ولكنه يعلم بعض الغيبيات التي أطلعه الله عز وجل عليها وأذن له فيها. قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى لما يجي واحد النهارده يقول لك ده فلان ده ما شاء الله مكشوف عنه الحجاب، تخش عنده أول ما تخش يقول لك أنت اسمك كذا وأبوك اسمه كذا وأمك اسمها كذا وأنت جايين في المشكلة الفلانية. ما شاء الله أول ما يخش يشوف المنظر يقول لك ما شاء الله، إيه ده؟ ده مكشوف عنه الحجاب. هو اللي مكشوف عنه الحياة والحياة، ده مسكين، ده رجل استعمل الكفر بالله عز وجل في تحضير الجن، ثم هذا الجن الذي يعمل مع هذا الرجل الساحر او العراف او الكاهن يتكلم مع القرين الذي مع الرجل الذي يدخل عليه فيسأله ما اسمه؟ يقول اسمه كذا. يبقى هو موشوش رجل اسمه كذا واسم ابوه كذا واسم امه كذا وجايلك عشان كذا. فرجل لا يعلم الغيب، المسكين اللي داخله يظن انه يعلم الغيب فيفتن فيصدق اي كلمة يقول هذا، ولا حول ولا قوة الا بالله. يبقى اذا لا ينفعك الا ايه؟ الا عملك الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لموضوعنا في صور رحمة النبي بالأمة صلى الله عليه وسلم، لكي نعلم قدر النبي ولكي نحب النبي من قلوبنا ونتبعه بأرواحنا وأداننا صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي جلس يوما، شوف رحمة النبي عليه وسلم بالأمة شيء عجيب جدا، جلس يوما فتذكر قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي. فقال جل وعلا لجبريل عليه السلام يا جبريل انزل الى محمد او اذهب الى محمد فسأله ما يبكيك، وهو اعلم جل وعلا فنزل جبريل يشق السبع الطباق، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن ربك يسألك ما الذي يبكيك؟ قال: يا جبريل، أمتي 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 أمتي، ما قال عترتي، ما قال أهل بيتي، ما قال عشيرتي، ما قال أولادي، ما قال أزواجي، بل قال أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. فذهب جبريل إلى الله عز وجل وقال: يا رب، إنه يبكي من أجل أمتي. فقال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى شوف، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للدنيا كلها، والنبي عليه السلام بدأ يعرض الدعوة والتوحيد على الكون كله، وكان يتحمل في سبيل ذلك أشد الأذى. يأتي إليه عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، ويجد النبي ساجدا في حضن الكعبة، فماذا يصنع هذا الهالك؟ فيضع ثلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد النبي ناصرا له بعد الله عز وجل إلا بنيته فاطمة التي جاءت وأزاحت ثلى الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي إليه عقبة بن أبي معيط مرة أخرى، فيخلق النبي من تلابيبه ويبصق في وجهه الشريف، فيستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض، ويقتل عقبة بن أبي معيط في يوم بدر كافرا، وينزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. بل ثبت في البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما في بعض طرقات مكة، والقوا التراب على رأسه، ونزل التراب على وجهه ولحيته وعلى ثيابه، فلما ذهب الى البيت قالت احدى بنياته: قالت: يا رسول الله، ايفعل بك هكذا وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتبسم النبي ومسح التراب من على لحيته وقال: يرحم الله اخي موسى، يرحم الله اخي موسى، اوذي في الله اكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. طب برضو في اشكالية هنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي بسند صحيح انه قال: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. ومن المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق اجمعين، يعني افضل من نبي الله موسى عليه السلام، فكيف يقول ان نبي الله موسى اوذي اكثر من هذا؟ قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام اوذي بأذى أشد من هذا الأذى، أي من هذا الموقف بالذات. إنما على المجمل وعلى إطلاقه فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي أكثر من موسى عليه السلام. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا الأذى. بل قالت أمنا عائشة، والحديث رواه البخاري ومسلم، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مر عليك يوم، شوف السؤال، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ أبو إيه مقصد أمنا عائشة بهذا السؤال؟ اشمعنى يوم احد بالذات؟ يعني كانت ممكن تقول له: هل مر عليك يوم كان شديدا؟ لا، بتقول له: هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ وما ادراك ما يوم احد؟ نصبوا للنبي في يوم احد شراكا مصيدة، فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وانكسرت رباعيته، وشد جبينه، وندف الدم الشريف من وجهه، وبلغ به الإعياء مبلغا شديدا حتى أغشي عليه صلى الله عليه وسلم. واجتمع المشركون في يوم أحد بعدما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع المشركون يريدون قتل النبي والتمثيل بجسده، فنادى النبي على أصحابه. كم اجتمع من الصحابة؟ تسعة، سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين، هما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. فلما تقدم المشركون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لأصحابه، وكان لا يتاجر معهم إلا بالجنة، فش أي سلعة يتاجر بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا إيه؟ إلا بالجنة. فقال: من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ من يدافع عني دلوقتي وهو مين؟ هو مش في الجنة، لا، رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصار السبعة مرة واحدة، واحدا تلو الواحد، فقتلوا جميعا، وكان آخرهم يزيد بن عمار بن السكن الذي لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه الى ان وضع خده على قدم النبي ثم مات في المشهد. فنظر النبي الى صاحبيه سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله وقال ما انصفنا اصحابنا. ثم تقدم المشركون فنسل النبي كنانته، كنانه اللي فيها السهام، ووضعها بين يدي سعد بن ابي وقاص وقال ارمي سعد فداك ابي وامي. ثم تقدم المشركون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحه ما بقي الا النبي وطلحه، قال من للقوم؟ فقال طلحه انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل رجل واحد يقاتل جيشا باكمله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان طلحه لو فر من هذا الموقف لكان معذورا امام الله. هيقابل الجيش كله لوحده؟ يعني شيء مش غير معقول. وعرغم من ذلك لا سبب، فاخذ سيفه ودخل يقاتل المشركين. مع اول ضربه طارت اصابع طلحه، اصابعه كلها طارت مع اول ضربه، فقال حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي بسند حسن، قال لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكه الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك. فتقدم طلحه مره اخرى يقاتل، فاذا تفرق المشركون رجع فحمل النبي ورجع به القهقره اي بظهره حتى وصل الى صخره عاليه فما استطاع ان يحمل النبي، فافاق النبي عند تلك الصخره وصعد عليها وقال كلمته الشهيرة كما في الترمذي بسند صحيح، قال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان طلحة من العشرة الذين بشروا بالجنة. كل ذلك دفاعا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة بتقول له إيه؟ هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، يا ما شفت أذى من هؤلاء الناس، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة أي في يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، رجل من أسياد أهل الطائف اسمه ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال ده اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو في الصحراء، ومن ذهب منكم إلى مكة يعلم حرمت 90 كيلو على رجله. من أجل ماذا؟ من أجل المال ولا الدنيا ولا الجاه ولا الوزارة؟ والله ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ما أراد إلا أن يعبد الناس لرب الناس. فذهب النبي وعرض أمره على هذا الرجل فلم يستجب. طيب لم تستجب لدعوة الحق، خلاص سيب النبي عليه السلام بقى. لا، طف له سماطين من الصبيان والمجانين والنساء وأخذوا يضربون النبي بالحجارة والنبي يتقي بيديه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فذهبت وأنا مهموم. شوف الهم بقى لما ينزل على قلب النبي من أجل هذا الذي فعلوه معه. قال فذهبت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. بيقول فضلت ماشي أنا مش دران رايح فين، ما فقتش إلا بعد 5 كيلومتر. 5 كيلو البعد بين المكان الطائف وقرن الثعالب 5 كيلو. فضل 5 كيلو ماشي مش دران هو راح فين، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني. لقيت سحابة مضللة كده فوقيه، فإذا هي جبريل عليه السلام. السحابة دي كان فيها سيدنا جبريل. فسلم علي جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسلني ولتأمرني بما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، أي لئن شئت يا رسول الله لآتين بهذا الجبل وهذا الجبل وأهل الطائف بين الجبلين، ويبقى انتهت المسألة. فبما رد عليه نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم قال لا، فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا، ودي أهم نقطة في هذا الدرس، والسؤال هنا، هل صبر النبي على أذى المشركين لأن النبي لم يكن عنده القوة ولا القدرة على دفع هذا الأذى؟ يعني هل كان النبي ضعيفا حتى أنه لم يستطع أن يدافع عن نفسه؟ طيب نسأل سؤال صغير، حد عارف أخواننا كم كانت تبلغ قوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عدا الأستاذ، هو كان حاضر الدرس. ها 40 رجل، حد يزود؟ ها حد يزود؟ النبي عليه الصلاة والسلام قوته 40 رجل، في حد يقول حاجة تاني؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع للحديث الذي رواه البخاري، انا هقول لك تحقيق علمي سليم، يعني ليس من شطحات الصوفية بل هو تحقيق علمي عن مدى قوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل اكثر الجلوس لم يسمعوا هذا التحقيق ابدا. فضل الله اسمع لهذه الكلمة. في البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه انه قال لقتادة رضي الله عنه، قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف على نسائه التسع يخبط روحي او روح واحد منكم، فلما يخبط روحنا واحنا على طاعة يبقى شيء جميل قوي. فنحن ندعو الله عز وجل له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. من كان يجامع نساءه التسع في ساعة، مش ساعة يعني 60 دقيقة، يعني في وقت من ليل او نهار. فتعجب قتادة وقال يا انس، او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ذلك؟ معقولة في رجل على وجه الارض يتحمل ان يجمع تسع نساء في وقت واحد؟ فقال له انا يا قتادة، ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة 30 رجلا، وفي رواية البخاري ايضا ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة 40 رجلا. زاد ابو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح، ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة 40 رجلا من اهل الجنة. يبقى انما احسن قوته كان اخواننا 40 رجل منين؟ من اهل الجنة. طب لسه السؤال قائم، ما زال قائما، قد قوة الرجل من اهل الجنة قد ايه؟ اسمع للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ارقم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى قوة الرجل من اهل الجنة كم يا اخوانا؟ بمية. وقوة النبي كم بكم رجل من اهل الجنة؟ باربعين. اربعين في مية كم عشان بس انا بريد في الحساب؟ باربع ثلاث. يبقى التحقيق العلمي في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوته 4000 رجل، ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. ده التحقيق العلمي في المسألة. يبقى النبي عشان قوته كم رجل؟ احفظها، 4000 رجل. 4000 رجل ويترك عقبة بن ابو معايس يجي ويخنقه؟ يتركه. ويترك الاعراب يجي يخنقه؟ يتركه برضه. يترك هؤلاء يضربونه بالحجارة؟ برضه يتركهم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد قتلا ولا سفكا للدماء، بل يريد ان يعبد الناس جميعا لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى. فالمسألة بنزلوا يعني لا ليس لها اي صلة بالعنف بمرة. لذلك مرة قرأت مقالة، والمقالة عندي، رجل دكتور، تخيل دكتور في الجامعة، وجامعة ايه؟ دراسات اسلامية، نصف صفحة في جريدة والله يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اي والله بيتهم النبي عليه السلام بثلاث تهم. اول تهمة بيقول كان النبي دكتاتوريا فلم يكن يترك احدا يناقشه الا ويقتله، هذه اول تهمة. الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على الامة زواج المتعة، اي اوجب على الامة الزنا. الثالثة ان غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت من اجل السلب والسرقة والنهب، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاحنا يعني النهارده بس نتناقش في الحته الوحيده دي، اللي هي ايه؟ اللي هي حته ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كان لا يترك واحدا يناقشه الا قتله. طب ده النبي عليه السلام كانت قوته ب 4000 رجل. والنبي عليه السلام كم قتل في عمره؟ حد عارف؟ النبي عليه السلام قتل كم واحد في حياته يا اخوانا؟ واحد فقط. لو كان النبي عليه السلام فعلا سفكا للدماء لقتل الناس جميعا، ايه المشكله؟ أسلم مش هسلم خلاص خلاص مش كده. لكن لا مش هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل إلا رجل واحد اللي هو أبي بن خلف، عليه من الله ما يستحق. وده كان السبب، أبي بن خلف كل ما يقابل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يقول له لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، والنبي عليه الصلاة والسلام يسكت. مرة في اثنين في ثلاثة في عشرة في مية النبي عليه الصلاة والسلام زهق منه، فجف مرة بيقول له لئن لقيتك يا محمد خارج مكة لأقتلنك، فقال له صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لأقتلنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقتل ويريد أن يبر بقسمه. ففي النهاية في غزوة بدر لقيه النبي فقتله، ده الوحيد اللي قتل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في كل الغزوات كان النبي يدافع أكثر من أن يقاتل، لأنه لو عايز يقاتل كان خلص على الجيش كله. والدليل على هذا ما رواه علي بن أبي طالب حينما قال، وهو من هو؟ أسد في المعركة حيدرة الأبطال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كان يقول كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتد البأس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما الحرب تحمى كل الصحابة يستخبوا ورا مين؟ ورا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كله يستخبوا وراه. فالنبي عليه السلام قوته 4000 رجل، لو أراد أن يقتل جيشا بأكمله لقتل، ولكن الله وصفه بهذا الوصف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام كان يحرص على عدم المشقة على الأمة في أصغر الأمور وفي أيسر الأمور. اسمع معي إلى الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، شوف حتى اللفظ كل رحمة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، أي بتأخير صلاة العشاء وباستواك عند كل صلاة. وفي رواية مالك والبيهقي بسند صحيح لأمرتهم بتأخير العشاء وباستواك مع كل وضوء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف بالأمة في الصلاة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي، شوف فأسمع إيه؟ بكاء الصبي، فأتزوج في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه. شوف هذه رحمة الله عليه وسلم. كان يأمر الأئمة بتخفيف الصلاة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، فإن صلى بنفسه لنفسه فليطول ما شاء. وفي البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل صلى بالناس يوما فأطال بهم في صلاة العشاء، فلما أطال ذهب جابر وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أي تريد أن تفتن الناس عن دينهم يا معاذ، إذا صليت بالناس فصل بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وإذا الشمس كورت. والحديث في الصحيحين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمسلمين صلاة التراويح مرة أو مرتين مع اختلاف الروايات، فلما انتظره المسلمون أن يخرج في اليوم الثالث ما خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلع الصبح خرج النبي ليصلي بهم صلاة الصبح، فقال أما إني رأيت ما فعلتم ولكني كرهت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. شوف رحمة الله أحسن، يقول لك كرهت إن أنا أخرج لكم في الوقت ده، ثم صلاة التراويح تفرض على الأمة تبقى فرض ما تبقاش نافلة. طب ولو فرضت التراويح على الأمة؟ كثير من الناس لا يستطيعون صلاة التراويح، فلما تكون فريضة عليه يبقى مشقة جامدة عليه، صح لا؟ فخشي النبي أن تفرض. بل وفي رحلة الإسراء كما في صحيح مسلم لما في جزء من الحديث من هذا الحديث لما انتقل النبي أكثر من 9 مرات ما بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعلا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يخفف الله عز وجل عن الأمة الصلاة. كان الله عز وجل قد فرض على الأمة 50 صلاة، فظل النبي ينتقل إلى أن خفف الله عز وجل في كل مرة 5 صلوات 5 صلوات إلى أن أصبحت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم تيسيرا على الأمة كما في الصحيحين قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بعد الفرائض داوم على أي نوافل ولو قليلة بس داوم عليها، يبقى فضل كبير جدا من ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علم أن الشباب المسلم وأن الفتاة المسلمة لا يستطيع واحد منهم أن يتعبد لله عز وجل ولا أن يخدم دين الله عز وجل إلا بعد أن يفرغ شهوته في الحلال لا في الحرام، لأن الشاب لو غلبت الشهوة على عقله لأنسته دينه. صحيح، كم من الناس قد فرقوا وقد فرطوا في دينهم من أجل شهوات الدنيا. فالنبي كان يريد أن إيه؟ أن ييسر العفاف لشباب المسلمين، يوم يعمل إيه؟ يوم ييسر أمر الزواج، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. شوف، يبقى النكاح اللي يكون غير مكلف هو ده اعظم النكاح بركة. وما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من نسائه باكثر من 400 درهم او 500 درهم، هو ده الجواز. بل انه ثبت في البخاري عن سهل بن سعد الساعدي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك، وده امر كان خاص بالنبي عليه السلام، وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى ايه؟ اني وهبت نفسي لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. شويتين واحد من الصحابة نفسه الجوز ومعوش نفس الجوز، يعمل ايه؟ قال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تجوزها جوزانا، انا عايز اتجوز. فقال له صلى الله عليه وسلم أمعك شيئا تصدقها إياه؟ معك مهر كده في الدولة؟ قال له أي، معي إزار أعطيها إزار. قال له لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، يعني تبقى إزارك تقعد عليها؟ ده كلام إلسان السيئان آخر. فالصحابي فقير جدا لكنه صحاب رضي الله عنه وارضاه، قعد يبحث يدور يمين شمال إنه يلاقي حاجة، مش لاقي حاجة خالص. قال له والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. طب النبي عليه الصلاه والسلام برضه يعني بيسر له اي حاجه، يعني هو ما قالش مثلا هات لي مثلا الموبيليا من واشنطن وديت من لوس انجلوس، ولا لا، بيقول له التمس ولو خاتما من حديد، حته صفيحه بس كده مبر بها البنيه، يعني هنجوزها ببلاش كده. فذهب الصحابي الجليل وبحث في ممتلكاته فلم يجد حديده. تخيل، شوف مدى الفقر اللي كان عايشين فيه، ها، لكن كانوا اسعد الناس رضي الله عنهم وارضاهم. بيقول له هات حته صفيحه، حته حديده لدير البنايه، هو ده المصر بتاعك. فذهب وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. لو واحد يقول النبي عليه الصلاه والسلام اظن بقى يعني احنا وصلنا معاك للاخر، حتى الحديده مش لاقيها، يبقى اللي معوش ما يلزموش، خلاص مفيش جواز. خد بالك، لكن ده مش ده النبي عليه السلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أمعك شيء من القرآن؟ حافظ حاجة من القرآن؟ قال نعم، نعم معي سورة كذا وكذا من سور يسميها. وده دليل على مين؟ على أن الصحابة ده ما كانش خاتم القرآن، كان معه بعض السور، بعض السور فقط. فقال له صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. خلاص هو ده مهرها. تخيل، طب هات النهارده واحد بقى خاتم القرآن، مش هنقول حفظ سورة ولا سورتين، ورايح يتجوز ودخل على حماه، واخد بالك، يقول له ابشر يا عم الحاج، ده انا جايب لبنتك مهر لم يسبق اليه في التاريخ كله. الراجل طبعا ذهنه هيروح فين؟ هيجيب لها ايه، دبابتين مثلا، ولا جايب لها صاروخ، ولا جايب لها ايه مثلا؟ لم يسبق مهر ما حصلش قبل كده، ايه المهر اللي ما حصلش قبل كده، واخد بالك؟ فالشاب طبعا يقول ايه؟ انا ان شاء الله هجوز بنتك ومهرها ايه؟ القرآن. عايزين شاب يروح يعمل في موضوع، وان كان ان شاء الله على قيد الحياه بيجي يحكي لنا اللي حصل. خد بالك، احنا عارفين مطبقا اللي يحصل ان شاء الله. فشوف يعني الناس قد حقروا ما عظم الله وعظموا ما حقر الله سبحانه وتعالى. فكان الصحابه كنت تسمع في زواج الصحابه اشياء جميله جدا، اشياء تثبت الصدر فعلا. يعني ام سليم كما في النسائيه، عند النسائيه بسند صحيح انه لما مات زوجها، وام سليم هي ام انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، فلما توفي زوجها تقدم لها ابو طلحه، وابو طلحه كان وقتها كافرا لسه ما أسلمش، وكان رجلا غنيا جميلا عريضا صاحب ثروة، يعني كان ما شاء الله غني وطول بعرض بجماله، وكان كل النساء تتمناه. فتقدم لأم سليم فعرض عليها مبلغا عظيما من المال، حاجة بقى ما شاء الله. فأبت وقالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، صراحة يعني انت عارف لقى اللي زيك ما يترفضش، ولكنك امرؤ كافر وانا امرأة مسلمة، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. فهو ظن في بداية الامر ان ايه، ان هي بتعمل كده عشان عايزة ايه فلوس اكتر. قال خلاص مش مشكلة، جالها تاني يوم بفلوس اكتر وحطها قدامها. يلا قالت له ابدا والله، والله ما هذا عرف، ولكنك امرؤ كافر وانا امرأة مسلمة، فان اسلمت فذاك والله مهري ولا اريد شيئا سواه. فعلم انه امام امرأة عظيمة لا ينبغي ان يفرط فيها عاقل ابدا، فقال فكيف لي بالاسلام؟ طب انا عايز اسلم دلوقتي عشان اتجوز. قلت له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ابو طلحة ودخل على النبي في المسجد، وكان النبي جالسا بين اصحابه. اول ما دخل ابو طلحة وقف على باب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هذا ابو طلحة جاءكم غرة الاسلام في جبينه. الله، شوف الشفافية العجيبة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما شاف وبص في عينه، يا اخوانا الايمان بيظهر على الوجه، تقاسيم الوجه هذه منا من الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا يوسف لما دخل السجن ومعه ايه الاثنين اللي كانوا معاه في السجن، قالوا ايه نبئنا بتأويله انا نراك ايه من المحسنين. طب انت عرفتوا منين ده؟ انت لسه حتى ما اتكلمتوش معاه. قال لك اثار الاحسان كانت على وجه سيدنا يوسف. وفي الحديث اللي رواه ابن هشام بسند صحيح في قصة مصعب بن عمير لما ذهب الى المدينة يدعو الناس، ها، وبعدين في قصة اسلام سعد بن معاذ واسيد بن الحضير، اول ما عرضوا الاسلام على اسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، خد بالك سيدنا اسعد بن زرارة بيقول لك كان لسه لا اسيد بن الحضير اسلم ولا سعد بن معاذ اسلم، لكن مجرد بس ما سمع القرآن تهلل وجهه. فسيدنا اسعد بن زرارة بيقول ايه والله لقد رأينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. يبقى الاسلام تشوفه في وجه الانسان على طول منا من الله سبحانه. فشوف شفافية النبي عليه الصلاة اول ما شاف ابو طلحة له هذا ابو طلحة جاءكم غرة الاسلام في جبينه. وكان في بعض الصحابة فعلا كان ربنا مديهم شفافية عظيمة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذه رواية يرويها سيدنا علي بن ابي طالب والله اعلم بسندها، ان سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ايه، بيقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه وارضاه، بيقول كنت نايم، يعني الكلام ده شافه فيهم في المنام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي خلفه صلاة الصبح، فلما انقضى النبي من صلاته وسلم جاءت اليه امرأة من الانصار بصحن فيه تمر، فقالت خذه يا رسول الله وقسمه على اصحابك. فاخذ النبي التمر واخذ يعطي كل صحابين ايه تمر، خذ يا فلان تمر، خذ يا فلان تمر. فقال علي فاكلت تمرتي ثم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زدني ولو تمرة، عايز تمرة تاني؟ فقال لا. قال علي فاستيقظت من النوم، يعني كل ده كان فين؟ كان في المنام. فاستيقظت من النوم على صوت اذان الفجر، فذهبت لاصلي خلف امير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما انقضت صلاة الصبح جاءت امرأة من الأنصار وأعطت صحنا فيه تمر لعمر بن الخطاب وقالت خذ يا أمير المؤمنين وقسمه على أصحابك. فقام عمر يوزع التمر على أصحابه. قال علي فأكلت تمرتي ثم قلت لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة. فقال له عمر بن الخطاب لو زادك رسول الله لزدتك صلى الله عليه وسلم، لو زادك رسول الله لزدتك. فكان عندهم شفافية عجيبة جدا عجيبة. عمر بن الخطاب كان يجلس يوما على المنبر وهو يخطب خطبة الجمعة، وكان بعد كيش على مسافة شهر من المدينة المنورة، ووقف مرة واحدة في وسط الخطبة يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل ثلاث مرات. بعد شهر كامل رجع الجيش او رجع واحد من الجيش، فسيدنا عمر قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنادى عمر بن عبد العزيز من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، فزوج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج فلم يستطع
فحجه من بيت مال المسلمين، فحج الذين لا يستطيعون من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطير في عهد المسلمين. قال له تبقى مال كثير. قال ما تبقى من مال تصدق به على فقراء اهل الكتاب. شوف بقى دي، شوف العزة اللي كان فيها دولة الاسلام. الان هم اللي بيتصدقوا عليهم، تخيل الان بيقول لك يعني لولا المعونة دي ما نعرفش نعيش بعد ما احنا اللي كنا بنعطي المعونة. وكان هم يشهدون، هم يشهدون بانفسهم انهم ما عاشوا في الخير ولا في الامن قط الا في عهد الخلافة الاسلامية بفضل الله عز وجل. فشوف الشاهد في الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان ييسر امر الزواج باي صورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالكون كله، حتى شوف الاطفال عليه الصلاه والسلام، شوف الاطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، تاتي اليه امامه ابنه ابنته زينب فيحملها وهو يصلي، وياتي اليه الحسن والحسين وهو ساجد، ويعني يصعد فوق ظهر النبي عليه السلام، يصبر النبي ويظل ساجدا حتى ينزل من يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عليهما اللعب ابدا، سيبهم يلعبوا زي ما عايزين ويسيبهم ينزلوا. بعد ما يصلي يقول الحسن والحسين ايه؟ نعم الجمل جمالكما صلى الله عليه واله وسلم. فاذا شوف ماذا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يوصي الامه بالرحمه حتى بالحيوان. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. ايه معنى الكلام ده؟ انما عسلم بيقول لك امرأة هتخش النار في قطة بسبب انها عزلتها. معناها ايه؟ معناها لا تعذر هذه الحيوانات. ليه؟ لان لك بكل كبد رطبة صدقة، اي دابة من الدواب تأكلها تشربها كل ذلك صدقات، بشرط ان لو كان هذه الدابة او لو كان هذا النوع من الحيوانات اعزك الله كلبا فلا تقرب منه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن تربية الكلاب الا لصيد او لحراسة، ما دون ذلك يحرم. طب يحصل ايه لو واحد بقى ربى كلب من غير لا صيد ولا حراسة؟ قال لك من اقتنى كلبا على غير صيد او حراسة انقص الله من حسناته بمقدار قيراطين كل يوم، والقيراط لحجم جبل احد. تخيل كل يوم حسنات، جبلين من حسناتك، ده لو كان عندك جبال، فجبلين من حسناتك كل يوم ينقصوا بايه؟ بتربية الكلاب اعزك الله. شوف المجتمعات بقى اللي هي بعيدة عن ربنا ما شاء الله، مسكين الكلاب رايحين جايين بها. واحنا هنا في رمضان كان نزل خبر في الجرائد ان واحد مليونير امريكاني لما مات عايز يوصي بالفلوس، وصى بمين؟ 69 مليون دولار للكلبة دي، اعزك الله. والكلبة دي طبعا بعد ما صاحبها مات اعصابها باظت طبعا، فنفسيتها تعبت، فجابوا لها دكتور نفساني، وبعدين عملوا لها مش عارف مستشفى، وبعدين دكتور عشان التغذيه، ودكتور عشان الاخراج، وواحد يسرح لها شعرها، وواحد يعمل لها بشامبو، وواحد يفسحها، فما شاء الله كانت مدلعه، وواحد يطبخ لها، وواحد مش عارف ايه. فقلت لهم فالله يعني الانسه دي مش ناقصه غير حاجه واحده بس. قالوا لي ايه؟ قلت لهم شيخ يعلمها الدين عشان ما تنحرفش. هي دي ناقصه بس. فشوف الاسلام كله عزه، مش ان انا اصرف فلوسي كله على الكلاب واسيب يتامى المسلمين مش لاقيين ياكلوا. لا، سم يعطي كل شيء حقه وكل كل شيء قدره. سم هو الذي يعلمك العدل، كيف تعدل بين الكون كله. اخيرا حتى لا نطيل على حضراتكم، يعني كان هذا جزء يسير من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالامه في الدنيا. طب رحمته بالامه في الاخره، اسمع معي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته فدعا بها في الدنيا، وان اختبأت دعوتي شفاعة لمن؟ ها؟ لامتك. شفاعة لامتك. طب مين اللي هينال الشفاعة ديت؟ وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فاحمدوا الله على نعمة التوحيد، وشوف يوم القيامة بقى كما في الحديث الذي رواه مسلم، تيجي بقى الشفاعة، ها يذهبون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فلا يستطيع. لماذا؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن أكل الشجرة فأكلت منها نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. يذهبون إلى نوح نفسي نفسي، إلى إبراهيم نفسي نفسي، إلى موسى نفسي نفسي، إلى عيسى نفسي نفسي، ولكنه يدلهم على التجارة الرابحة فيقول اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل أو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أول ما يروح الأمم، المسلمين فقط لا، والكفار كل الأمم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ويذهب إلى عرش الرحمن فإذا ما رآه سجد له، قال فيلهمني الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبلي، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطي واشفع تشفع، فأقول يا رب لقد وعدتني الشفاعة، فيقول جل وعلا أنا آتيكم فأقضي بينكم. هي دي الشفاعة العامة، هي دي الشفاعة العامة في كل الأمم مؤمنهم وكافرهم، الشفاعة في بدء الحساب. طب ليه ده كله؟ لأن الحساب شديد جدا. النبي عليه السلام كما في البخاري عن أم عائشة قال من نوقش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك. ويوم القيامة 50,000 سنة، شيء عجيب جدا. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم، يوم كان مقداره 50,000 سنة. على الرغم من ذلك اسمع لهذه البشرى بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا الله ده إيه الجمال ده؟ يعني يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة يمر على الكافر والمنافق 50,000 سنة بلا طعام بلا شراب بلا ظل بلا لباس بلا أي شيء، حفاة عراة غرلا غير مقتولين. وعلى رغم ذلك المؤمن الموحد يقف بس إيه؟ تعتم ما بين صلاتي الظهر العصر، يقف فين؟ لما يقفش يجلس في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى. هو ليه النبي عليه قال ايه؟ ان في الجنه، حديث البخاري ومسلم، ان في الجنه 100 درجة اعدها الله للمجاهدين، ما بين كل درجه والتي تليها مسيره 100 سنة، فاذا سالتم الله فاسالوه ايه؟ الفردوس الاعلى. ليه؟ فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه، واهم حاجه اللي جايه دي وسقفه عرش الرحمن. هو ده بقى حته بقى اختار الجار قبل الدار. جنه جنه ليه؟ لان سقف بيتك هو عرش الملك سبحانه وتعالى. اي نعمه بعد كده؟ فديت فيوم القيامه يمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر الى العصر. طب عايزين ناكل، ماذا ناكل؟ كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اول وجبه ياكلها اهل الجنه، قال له زياده كبد الحوت. من الذي اعد تلك الوجبه يا اخوانا؟ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا اي حد. من الذي اعدها؟ الملك سبحانه وتعالى هو الذي اعد لك زياده كبد الحوت. طب تاكل، عايز تشرب، انت مش معنى ان انت هتاكل هتعطش، لا، بس انت عايز تشرب. ليه؟ عشان تشوف حبيبك عليه الصلاه والسلام، فتذهب مباشره الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من يد النبي، لا تشرب من يد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وانعم بها من شربه. يعني لو شربت من يد عمر او ابي بكر او عثمان او علي وانعم واكل، لكن انت مش هتشرب غير من ايد النبي، هو اللي ناولك الكوب بايديه. وصف النبي حوضه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال حوضي مسيره شهر، شهر كامل تجلب الفرس كده شهر كامل عشان توصل لاخر حوض. ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج، طعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، أي بعدد نجوم السماء وفي لمعة وجمال النجوم في السماء. من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا أبدا. شرب قطرة واحدة بس من حوض النبع السام يذهب الله العطش عنك أبدا حتى تدخل الجنة. يبقى شوف بقى ماذا رحمة النبع السام يشفع لك يوم القيامة، بل من رحمة النبي ووفائه بعمه رغم أنه مات كثيرا بعمه أبي طالب. والحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتابع أبا طالب بالدعوة حتى وصل إلى فراش الموت، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند رب. فيقول أبو طالب هو على دين عبد المطلب. وفي آخر رمق يقول أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عندك، لولا خايف يعيروني بعد ما موت يقول الصبأ وخرج عن دين الآباء لأقررت بها عينك ولقلت لا إله إلا الله. فمات كافلا. فقال العباس عم النبي قال يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك؟ قال يا عباس سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضحة من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبدا آبدين. سلم يا رب سلم. فتشوف وفاء النبي عليه السلام مع أبي طالب يشفع له لينقله الله عز وجل من النار إلى دحضحة من النار، شفاعة. طيب وأجمل شفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 من أمته يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا إيه؟ ولا عذاب. طب تخيل معايا كده أخي، لو إنك أنت يوم القيامة جيت وعرفت إن أنت من أهل الجنة، ربنا يجمعنا في الجنة يا رب. تخيل كده لو عرفت فعلا ان انت من اهل الجنة، بس قبل ما تخش الجنة استنى هتقف امام الله يحاسبك عن كل ذنب. بالله عليك ده مش عذاب؟ ولله المثل الاعلى. تخيل كده رئيسك في الشركة، انت شغال في شركة بقالك 30 سنة 40 سنة ماشي، وبعدين جه صاحب الشركة قال لك بس تعالى بقى بعد اذنك هقف معاك لمدة شهر احسبك على كل دقيقة في الاربعين سنة، ده مش عذاب؟ عذاب. ولله المثل الاعلى. تقف بين يدي الله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر حديث النجوى ان الله عز وجل يبني عبده ويستره ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا ربي، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا ربي، حتى يظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار، فيقول له العزيز غفار قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. يخرج يصرخ بين الخلائق ها ام اقرأوا كتابية اني ظننت اي تيقنت اني ملاق الحسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. شوف فلنعتنه من نوقش الحسابة عذب، من نوقش المحاسبة هلك. 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. تخيل اول ما يقام الحساب الله عز وجل يأمر النبي ها فيدخل ومعه 70,000 من الجنة لا حساب ولا عذاب، خش يلا ادخلوا الجنة على طول. يوم النبي السام اول ما عرف ان في 70,000 والحديث البخاري ومسلم عن ابن عباس اول ما عرف ان 70,000 من امتي سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال لك لا انا عايز اكتر دي امتي. فقال كما في رواية احمد والترمذي بسند صحيح قال وعدني ربي ان يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فاستزدت ربي عايز اسيب الامة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قال فاستزدت ربي طرق الزيادة فزادني مع كل 1,000 70,000 و3 حفيات من حفيات ربي. وفي رواية اخرى صحيحة في مسند الامام احمد قال فاستزدت ربي خد بالك بقى فزادني مع كل 1 70,000. الرواية الاولى ايه؟ مع كل 1,000 70,000 ديت مع كل 1 70,000 يعني 70,000 في 70,000 رقم كبير قوي صح؟ يبقى كده في فرصه ان يكون حتى واحد ولا اثنين مننا ان شاء الله ربنا يجعلنا فينا منهم كده ان شاء الله. شوف دي اخر حاجه شفاعه النبي عليه السلام في فتح باب الجنه. خلاص عدينا من على الصراط وتركنا نار جهنم ربنا عافينا وعافيكم منها، ووصلنا الى القنطره، قنطره المظالم. دي قنطره المظالم دي لنا وقفه معها ان شاء الله في حديثنا عن قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم. فالناس عايز تخش الجنه بقى، ربنا يجعلنا من اهلها يا رب. الناس عايزه تخش الجنه نعمل ايه؟ برضه ما تخشش الجنه الا بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اول من يشفع، انا اول من يشفع في الجنه، اي انا اول من يشفع في دخول الجنه. وفي روايه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اول من ياخذ بحلقه باب الجنه فاقعقعها. عارفين الناس اللي كانوا عايشين في الارياف كان في حته حديده كده ايه كبيره، لما حد يحاول يخبط على حد يقعد يرزع فيها كده، خد بالك. فنعتمد ايه؟ انا اول من ياخذ ايه بحلقه باب الجنه فاقعقعها. فيقول خازن الجنه: من؟ فاقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنه: لك امرت. وفي روايه: بك امرت. لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فادخل الجنه ومعي فقراء المؤمنين قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم، اي بخمسمائة سنه، كما صح في روايه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياء المؤمنين بخمسمائة سنه. والسؤال الاخير: هل عرفتم قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلا عرفنا قدره؟ شوف ماذا رحمه الله عليه وسلم بالامه، شوف عمل ايه عشانك. والله انت محتاج له، والله العظيم احنا من غيره ما نسوى اي حاجه، ما نعرفش نعيش اصلا، ابدا ما نعرفش نعيش. ازاي نعيش في حياتنا؟ ما تعلمنا النظافه الا منه، ما تعلمنا الوفاء الا منه، ما تعلمنا الصدق والامانه الا منه، ما تعلمنا الشجاعة والعبادة وكل شيء إلا منه صلى الله عليه وسلم. ولن ندخل الجنة يوم القيامة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا محتاجينه، محتاجين له بجد. فمحتاجين نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف سنته وندرسها ونعلمها لأولادنا ونعرف أولادنا، نقول لهم هو ده قدوتكم، مش قدوتك مايكل جاكسون ولا فلان وفلان. ده أحد المشايخ مرة بيسألوه، بيقول له: عم الشيخ سمعت عن مايكل جاكسون؟ مايكل جاكسون، مايكل جاكسون، والله إن البقرة تشابه علينا. فمش هو ده قدوتنا، لا، قدوتنا في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ للي عايز يوصل كأس العالم؟ لا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يشربون من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.